سيبدأ الكلام في سورة لقمان عن لقمان ووصايا لقمان. ووصية لقمان لابنه أبلغ وصية أعطاها الإنسان، لأنه لم يدع شيئا من الخيرات إلا وأوصاه به، ولم يدع شيئا من المنكرات إلا ونهاه عنه. وإذا يقول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. والحكمة من حيث اللغة الإصابة في القول والعمل، والحكيم هو سوي النفس الذي لا يخطئ في أحكامه أو في أقواله وكلامه أو في أفعاله وأعماله. والحكمة هبة من الله لا يمكن أن يتعلمها الإنسان، بل يوهب الحكمة. وربنا تبارك وتعالى يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وهنا يقول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. لم يكن تعلمها، وإنما وهبها. وكأن الحكمة كالنبوة توهب ولا تورث ولا تباع ولا تشترى، وإنما هي هبة من الله. وقد تأتي كلمة الحكمة في القرآن بمعنى النبوة، وقد لأن النبوة تشتمل على الحكمة. وقد تأتي كلمة الحكمة في القرآن ولا تعني إلا الحكمة، وهي الإصابة في القول والفعل. معنى ومن السودان ثلاثة لم يصف التاريخ بوصفه. أولهم لقمان كان أسود اللون، ثانيهم بلال محبب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي رقى على الكعبة وعلى سقفها بقدميه العاريتين. بلال كان أسود اللون. الذي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال بما سبقتني الى الجنه يا بلال، فما اشوف فيها موقعا الا وسمعت خشخشه عليك يا بلال امامي. فقال: يا رسول الله، ما توقعت رضوعا الا وسمعت به ركعتين. بلال كان اشهد له. وميكة ما هو عمر بن الخطاب، وإن كان عمر من العبيد، ولكنه في كان من أشرف الناس ومن أعلم الناس قصرا ونقابا، وكان أسود اللون. ثلاثة: نسوت من أشرف الناس وأكرمهم، من أشرف الناس وأكرمهم على الله تبارك وتعالى. فالعبرة ليست باللون، وإنما العبرة بمن قرأ عليه القلب. فقال لقمان يوما لأحد الناس: إذا رأيت وجهي أسودا فقلبي أبيض اليوم، وإذا رأيت شفتي غليظتين فمنهما يخرج الكلام الرقيق. وقد قلنا عن هؤلاء المأسولون والذين لا هم لهم الا تشكيل وتكوين فرق للفنون الشعبيه كما يطلقون عليها، وانهم لم يدعوا بلدا او محافظه الا وحاولوا ان يشكلوا منها ذلك. وقلنا حتى السودان، واختاروا من هؤلاء السودان قبح الوجوه سود الوجوه والقلوب، يتراقصون امام الناس. وقد عشنا وعاش آباؤنا وأجدادنا ولا نعرف عن بلاد النوبة وبلاد السودان وأهلها إلا الأمانة والصدق والصلاح والتقوى. حتى ذاك الرجل الذي له مقام يزار ياقوت العرشي كان أسود اللون. فعلموهم كيف يتراقصون وكيف يظهرون للناس عوراتهم. وفعل القرآن كان أسود اللون، وليس كل سواد. عثمان كان عبدا، كان عبدا وكان من المظالم، ذلك قول لأكثر المفسرين، قيل أنه كان نجارا، قيل كان سياطا، قيل كان راعيا للغنم، ولكن الكل متفق تقريبا على أنه كان من الموالي، أي عبد المملوك لقمان. لقمان لم يكن نبيا، ولكن كان عبدا كثير التفكر حسن اليقين، هكذا يروي لنا عبد الله بن عمر يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن لقمان نبيا، ولكن كان عبدا كثير التفكر حسن اليقين، احب الله تعالى فاحبه الله، ومن عليه بالحكمه، وخيره في ان يكون خليفه يحكم بالحق، فقال رب ان خيرتني قبلت العافيه وتركت البلاء، وان عزمت علي فسمع الوقاع فانك ستعصبني. فان كان الامر بالتخيير اقبل او لا اقبل، اما ان اكون خليفه في الارض احكم او اكون عبدا ذليلا لا احكم، اخترت العافيه. الكثير من هذا التكليف، اما ان كان الامر عزيما ضمرا وعندما اطاع فسمع الوطاع ولا شك انك ستعصب قبل ذلك. انا ربي ان خيرتني قبلت العافيه وتركت البلاء، وان عزمت علي وتسلم عن الوطاع فانك ستعصب. فقالت الملائكة للقمان بصدق لا لراهم، لما يا لقمان؟ لما يا لقمان؟ فقال لأن الحاكم بأشد المنازل وأكثرها يغشاه المظلوم من كل مكان. وكأنه يشير إلى موقف الحكام يوم القيامة، فموقف الحاكم بين يدي الله يختلف عن موقف المحكوم، وموقف السيد يختلف عن موقف العبد، وموقف الغني يختلف عن موقف الفقير، وهكذا. فأشد هذه المواقف وأكثرها أشدها كفرا وخوفا وحياء ورعبا بموقف الحاكم، حيث يشهد عن شكره كيف قضى عن كتاب الله من غير كتاب الله، هل عدل في الرعية أو ظلم؟ فيقول يا أيها الحاكم بأشد المنازل وأكثرها يغشاه المظلوم من كل مكان، أي يأتي إليه المظلوم من كل مكان ومن كل عالم يقارنه بحق، حيث لا درع ولا دينار ولا فضة ولا تصرف ولا مرجوع ولا تبقى ولا ندم ولا اعتذار، وإنما البعث كلها اليوم تلحقه نفسه بما كسبت لا يعطيه المليار. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يقتص المظلوم حتى وان كان من الحيوانات من الكلاب، فيقول والله ان الله تبارك وتعالى يقتص من الشاة القصاح من اجل الشاة الكذاب. اذا نصحت الشاة لا تقوم شاة بغير قرون وفي بها يوم القيامة يقتصون. يا رب ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في رأس او في السماوات او في الارض يأتي بها الله آية في هذه السورة سوف نأتي لها ان شاء الله. الأعمال والحسنات والسيئات، وان تكن مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى ربنا حاسبين. نعود إلى شأن وحديث وقصة لقمان. قالت الملائكة له بصوت يسمعه ولا يراه، لما يا لقمان؟ قال لأن الحاكم بأشد المنازل وأكثرها يغشاه المظلوم من كل مكان. إن يعد فبالحرى أن يلد، أي الأعادة
ولا نصيح فالمعاصي من الشيء النجاة
علو الأجسام المعرض لرحمة العلم هو المنوع الأمر المحمي من جنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم التي معانا لأن فيما نص على الاستهزاء وإما تلك حدثه عن سيد آدم وإما قطع السيئات فلست في الشهاد تلك الحياة من الله سبحانه رسول الله لأنها بجداء القرآن الأرض أخبار لا تشرك بشيئا تكتبك القرآن الأرض ما شاء كلكم التي معانا Thank you. يقول الله سنقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يذكره ربه ويصبح يكشف ذكر الله عنه. هؤلاء ايضا معدودون من المجاهدين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امه معافى الا المجاهدون. ايها الاخ المسلم فينا الملك وهذه الصحف تحدثنا عن حيرة الحكومة وعن حيرة المسؤولين وتسليم في مكافحة المخدرات وهذا الملكون إذ المساجد يستجدون الخطباء أن يتكلموا عن شرور المخدرات وعن حرمتها أين كانت المساجد حين غشبت وأين كان الخطباء حين كبر عليهم وشردوا. الآن تنتهون إلى الخطباء وإلى المساجد ودور النقد الآن بعدما فشل هذا المنكر وكيف أحدثكم عن حرمة المخدرات وهي تحرم قياسا على الشرك فكيف يحرم الخمر ويباح الوصف. أيها البلد الهائي وأي تقارب وأي تخاطر يا حتى اليد العزيزة الله يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين كيف تبيحون الخمر وتصنعونها وتتاجرون فيها وتصدرونها وتفتح لها المحلات وتغرق في الملاهي وتشرب علنا ولا ينكر على فاعلها وجعل الله تبارك وتعالى شاربها وساقيها وصانعها والمصنوعات له ومعطفها والمعتصم له ومفارسها وحاملها وشاريها وبائعها غير ان يعلم علينا جميعا فاما نحن نصرخ واما نحن نشرب واما نحن نحمل واما نحن نبيع واما نحن نشري واما نحن نبادر مجلس الناس كيف يا حكومتنا الرشيدة محرم المخدرات وهي محرمة قياسا على الصحة. نعم المخدرات حرام حكمها حكم الخمور كما تكره العقول انتم ايضا تكرهون عقول شبابنا ببرامج التلفزيون العالم الغربي منوعات اجنبيه اخترناك واذا جئتم بالبرامج المفيده فلا تقط حديث الناس فلا تقط هم يعتقدون انهم اذا زادوا في برامج الدينيه واتوا الفقهاء مخلوطون على هذا الجهاز يجاهدون من الحكومه لهم جهاز وزادوا في برامج الدينيه لا فعل ابدا كيف ينفع التنميه مع الخميس وكيف يختلط التنميه بالخميس حتى البرامج النافعه خمس دقائق هناك برنامج خمس سياحة أو خمسة سياحة خمس دقائق تعرفك بالبلاد الأجنبية ثم يكون هذا البرنامج ساعة يعرفنا بنفاق المدن واقتصاد الأسرار وسياسات المواصلات لماذا؟ لأنك لو رأيت ذلك لبقيت على حالك ولو رأيت ذلك لسألت الحكام لماذا تكون كذلك؟ إنما إذا أدركت أن تنظر إلى العلاج والإيمان في الرد ألست الشباب وربما على عقلك فتسعى إلى الغيبوبة والغيبوبة أنواع غيبوبة بتقص على العقل غيبوبة بتقص على الفهم غيبوبة بتحط على الرزق الحيوانات والدهر والانيمال على الدهر الفقير نحن ناخذ منه 50% نستورد الطرح نخفض هذه المعامله ونفتح مخادع للطعام نفتح مخادع للسلاح نستمر في محرمه الله فلنبارك له الله ونشكر الفقر والحاجة اذا حرمت الخمور حرمت المخدرات بحرمها وفقها الفقهاء يتحدثون اذا يتكلم العالم وحرم المخدرات اي شخص كلام يرفع يده ويعترض ويقول ان تحرم المخدرات انها مشكله تكتمه الا تتكلم عن الخمر يرحم المخدرات فقط لا تتكلم عن الخمور حرم الخمور وحرم المخدرات ويحكموا بالقاعده الذين يتاجرون في هذه المواد هذه المواد التي تاتي بالبلالين الدعارات والبلالين الملائكات كيف تدخل وكيف تصبح على خربان اين الفعماء اين الفعماء التحليب اين الفعماء العقابات لو حكم بالاعدام وانفذ القانون على واحد فقط لن تاتي المشكله لن تاتي المشكله الا تعلمون ما الذي تعلمون من الفنانين الا تصبح بعض البلاء والمعاصي على من هل ياتي الاسلام بالامر وتاتي المصارعه برجل وتاخذ قبل تخلف بعد هذا الحديث ما قلت تاخذ بالاسلام وتشم الخيام وتاتي المسجد بالعين اعتراف على انسان الحلال اعتراف وشم الخيام الى احد المسجد بالعين من الذي يتحرك المخدرات هل في أحد المخدرات بالكلام؟ وهل في مرة يرفض أن يتعاطى المخدرات؟ وهل يتعاطى أحد من أولاد مساجد المخدرات؟ هل يأتي إلينا يرفع العلم؟ ليس مساجد المخدرات كما في المساجد. ليس في الخطباء أنتم تهددون ولا تعرفون. هل يكتبون في الأرض يقول دور المسجد دور المسجد دور المسجد دور المسجد الذين يعرفون المساجد هم أشراف القوم. هم علم القوم. والذين تقوم بالمكان كما عملت هم اشرافه هم عباد الله هم اكرم الناس على الله هؤلاء نعلمهم بالعلم ونحذرهم من المخدرات لانه هي تعاطفها اذا اردتم تتحاكموا عنها لماذا في الاعلام التلفزيون في السينمات في الاستديوهات في هؤلاء وهؤلاء تحاكموا عنها والان تلك التي يقوم بعملها وفي بركها المخدر واخر الاخر لو عملت كما عمل الاخوان المسلمين في يوم ما لاقرت بمن يبيع ومن يشتري في الاول في 24 ساعه اذا هم الشباب ان حمل بعض الناس متصرفين بقلب الحق او يتكلموا عن قتل خمسه ونحن لا نوافق على ذلك فهو مخلوق على البيع وحرام ولا يصح مطلقا البيع الحق واضح نحن لا نريد ولكن اخي ان حدث بعض التصرف من بعض الناس وتحددوا في قتل الرافضه ولو بكلام ولو بخطه في هديه في خلال ساعات من اضرارهم الى اكثرهم في القلعه والقلعه تستطيع شكرها بعد ان تقبض على الفنانين والشمالين ان تحصل على اعتراف بالمتاجرين كيف ولماذا النبي يصف دوره هذا ان كان او دوء فليس يكون الدوء دوء كامل اتؤمنون لبعض الكتاب وتكفرون لبعض فلا يزال من يفعل ذلك منكم الا في سيوف كتابكم وهم كانوا مجرمين في اشد العذاب وهم يشبهونكم بما تعملون دوء مرجع كامل اكفروا على الله ومتابعه الحكم في تنصيحه حرام واباحه الخلق حرام قتل الكلام عن المخدرات تحرمه خمر الله
بس كانت التدريب
أين التدرج؟ التدرج يأتي بمن يصل أولا، التدرج يأتي بتعليم الأولاد في المدارس الدين، التدرج يأتي بالحفظ على المعاصي، التدرج يأتي بالتنبيه على المخرجين والمؤلفين أن يؤلفوا أفلاما نظيفة، التدرج يأتي هكذا. أين التدرج؟ نحن نرى انحدار إلى الرذيلة، وانحدار إلى الغطرسة، وإلى الفجور، وبعد عن الخزينة بشتى الوسائل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
فما زلنا في ضياء سورة لقمان. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وقد تكلمنا عن لقمان، وتكلمنا عن الحكمة التي من الله تبارك وتعالى بها عليه في الخطبة الماضية، وقوله جل قوله أن اشكر لله تعني أن الله تبارك وتعالى آتى لقمان الحكمة لكي يشكر الله تبارك وتعالى فشكره، فكان حكيما بشكره. أو ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر، أن أي مفسرة، مفسرة بمعنى أن قلنا للقمان اشكر، آتيناه الحكمة وقلنا له اشكر الله. والشكر نذكركم بما ببعض ما قلنا في كلمة الشكر. كلمة الشكر أصلا في اللغة تستخدمها العرب في أمور: إذا فاض ماء البئر وامتلأ، وفاض الماء على جوانب البئر، تقول العرب شكرت البئر. وإذا امتلأ ضرع الناقة باللبن فتساقط بغير حلق، يقولون شكرت الناقة. وكأن أصل الكلمة يعني الامتلاء ثم الإفاضة بعد الامتلاء. ومن هذا يتبين أن الشكر عمل وليس قول. ولذا يقول الله تبارك وتعالى فيمن سن به على آل داود: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذا فالشكر عمل، بمعنى أن الله تبارك وتعالى إذا أفاض عليك نعمة فعليك أن تمتلئ بهذه النعمة فيظهر أثر النعمة عليك، فلا تدعي الفقر وقد أغناك الله، ولا تدعي المرض وقد صححك الله، ولا تدعي الجهل وقد علمك الله. إذا فتوصي على نفسك وعلى أهل بيتك لمال الله، ثم ليصرف هذا المال على المحتاجين، فإن فعلت فقد شكرت. وهكذا علمك الله تبارك وتعالى معرفته وهداك إليه، فتمتلئ بالإيمان ويظهر أثر الإيمان على جوارحك من عمل وطاعة. فإن فعلت ذلك صاب ذلك على من حولك من آل بيتك وأصحابك، فعلمته ما لا يعلمون. فإن فعلت فقد شكرت. وإذ الشكر على النعم يقيدها ويزيدها. أشكر لله، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، لأن ذلك عائد عليه. فالشكر على النعم يؤدي إلى دوام النعمة وإلى استحقاق المزيد، لأن الله تبارك وتعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا فالشكر على النعمة يؤدي إلى دوامها، ويؤدي أيضا إلى استحقاق المزيد من هذه النعم. ولذا حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قيدوا النعم، قيدوها إلى تفر منكم، قيد النعم بعقلها. قالوا: يا رسول الله، وما عقل النعم؟ الرباط الذي نربط به النعم حتى لا تذهب او تنقضي او تفر. قال: الشكر. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. من يشكر فانما يشكر لنفسه، لان الله تبارك وتعالى غني عن شكر العباد. ومن كفر فان الله غني حميد، غني عن خلقه، حميد في فعله. او فإن الله غني عن عبادة العباد، غني عن شكر العباد، غني عن العالمين، فقد كان ولم يكن شيء، فهو غير محتاج لشيء. حميد أي مستحق للحمد، حقيق بالحمد وان لم يحمد. فهناك من الناس من يحمد فان حمد صار حميدا، واذا ثم صار ذميما، واذا لم يحمد لا يصبح حميدا ولا ذميما لاملا من الناس. اما الله تبارك وتعالى فهو الحميد، حمد او لم يحمد هو الحميد لمن اذل. ايضا فان الله غني الحميد يعني ان الله تبارك وتعالى هو المحمود. لقد حملته الخلائق بلسان المقال لمن يعقل وهم، وبلسان الحال لمن لا يعقل ولمن لا يؤمن، حتى ان الكفار يسقط ظلهم لله طبعا، والمؤمنون يسقط ظلهم لله طبعا. ومن كثر فان الله غني حميد. واذ قال لقمان لابنه، واذكر اذ قال لقمان لابنه، او تعود على كلمة ولقد آتينا لقمان الحكمة إذ قال لابنه وهو يعظه، أو اذكر إذ قال. وإذ قال لقمان، وإذ كما قلنا ظرف زمان للماضي، إذا ظرف زمان للمستقبل. وإذ قال موسى لقومه ماضي، إذا جاء نصر الله والفتح مستقبل. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، لقد كان كما قيل ابن لقمان كافرا، فما زال لقمان يعظ بالموعظة الحسنة وبالحنان وبالدعوة حتى أسلم وأناب. قال لقمان لابنه وهو يعظ: يا بني لا تشرك بالله، يا بني ثلاث قراءات صحيحة. وكلمة يا بني تصغير، والتصغير ليس لأنه كان صغير السن، بل التصغير تصغير إشفاق، كما تقول لأخيك وصاحبك يا أخي، حنان، تعاطف، إشفاق، ليدل أن الأب بتربيته لابنه لابد أن تتغلف وتتسم بالحنان بالعطف حتى تؤلف قلب ابنك إليك وتوجهه لك، ليس بالعرض وليس بالتعنيف، وإنما بالترقيق والإشفاق. فقال: يا بني إشفاق، تصغير إشفاق، يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. إن هي من قول لقمان، إكمال لكلامه، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإن هي خبر من الله تبارك وتعالى، تأكيد لما قالته لقمان، وإفهام للناس أن الشرك ظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، والقراءة الصحيحة: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبعض القراء يقرؤونها: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، على صيغة القسم، وهي قراءة مرفوضة ليس عليها غالب القراء والعلماء. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك ظلم عظيم، ظلم الإنسان لنفسه، وليس ظلم الإنسان لله، لأن الله تبارك وتعالى لا يصيبه ضر، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعاصي. إذا فالظلم هنا عائد على المشرك، ظلم نفسه بالشرك، لأنه سوى بين من لا نعمة إلا منه وبين من لا نعمة منه، سوى بين مصدر النعم الذي هو مصدر لكل نعمة وبين من لا نعمة له أصلا، لا لنفسه ولا لغيره. من هنا كان الشرك ظلما عظيما، إن الشرك لظلم عظيم. وقيل في سبب نزول الآية إن الشرك لظلم عظيم، أو قيل تفسيرا للآية، حين نزل قول الله تبارك وتعالى حكاية عن مجادلة إبراهيم لقومه والمحادة التي تمت بينه وبين قومه، حين قال لهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ففزع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الآية، وقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ وقد قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. إذا فمن ألبس إيمانه بظلم ضاع، لا أمان له. فقال الناس: قالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس هو كما تظنون بل هو كما قال لقمان لابنه ان الشرك لظلم عظيم. وذاك يؤيد القول الاول ان كلمه ان الشرك لظلم عظيم من قول لقمان يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وفي تضعيف وصيه لقمان لابنه تاتي ايتان معطلبتان. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تزاورهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثم تأتي بقية الموعظة يا بني إنها إن تكن مثقال حبة. قالوا أن الآية من قول لقمان لابنه ايضا وكان الكلام وصى لقمان ابنه وهو يعرض لا تشرك بالله ولا تطع والديك في الشرك يا بني وان جهلك لان الله تبارك وتعالى وصى بذلك او بمعنى وصى لقمان ابنه لئلا يشرك وكذلك نحن والكلام لله تبارك وتعالى وصينا الناس بذلك ووصينا الناس بوالديهم وصيناهم بعد الطاعه في الشرك اولى ولقد اتينا لقمان الحكمه وقلنا له اننا قد وصينا الانسان بوالديه تلك معاني ثلاث تحتملها اللغه في هذا السياق وصينا الانسان بوالديه وذكر الوالدين في سياق التوصيه للمبالغة والتسهيل. فالوالدان هما دين الله تبارك وتعالى مباشرة في التعظيم والطاعة. في التعظيم والطاعة وقضى ربك أن يتعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالله تبارك وتعالى مستحق للتعظيم والطاعة. التالي له مباشرة في هذا الاستحقاق هو أو هما الوالدان. فذكر الوالدين في هذه الآيات للمبالغة في النهي عن الشرك لأن الوالدين وإن كانا كلا القاري تبارك وتعالى في استحقاق الطاعة والتعظيم إلا أنهما لا يستحق الطاعة في الكبائر في المعاصي في الشرك رغم منزلتهما التي حددها الله تبارك وتعالى. وصي الإنسان بوالديه ويأتي اعتراض آخر أو تخصيص للأم بالذكر حملته امه ولم يأتي بابيه. وصي الانسان بوالديه بالاب وبالام ثم ياتي التخصيص في ذكر الام لاعطاء الام ثلاثه مراتب فوق مرتبه الاب مرتبه الحمل ثم مرتبه الوضع ثم مرتبه الارضاع. من هنا كان لها ثلاثه مراتب فوق الاب ولها ثلاثه اجزاء من الجهد وللأب جزء واحد. وحين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبك. إذا فالأم لها ثلاثة مراتب من الجزء وثلاثة أضعاف ما يمنح للأب من الجزء بسبب الحمل وهذا لا يتحمله الأب بسبب الوضع وهذا لا يعانيه الأب بسبب الإرضاع وهذا ما يمارسه الأب. فيقول جل من قائل حملته أمه وهنا على وهن أو حملته أمه وهنا على وهن بالتحرك ليس بالإسكان قراءة وهنا يهل وهنا يهل وهنا يلهل ضعف ضعف. حملته أمه وهنا على وهن لأن المرأة بطبيعة خلقتها ضعيفة فإذا حملت زاد ضعفها بالحمل. حملته وهنا أي ضعف بأصل خلقته على رأى زيادة ضعف لأن الحمل كلما زاد وزادت مدته كلما زاد ضعف الأم. أو حملته وهنا على وهن أي هي تحمل تضعف بالحمل ويشتد ويزداد ضعفها فإن هي ضعيفة بالحمل ويشتد ويزداد ويتضاعف هذا الضعف بزيادة مدة الحمل أو هي أصلا ضعيفة الخلقة فيزداد ضعفها بالحمل. حملته أمه وهنا على وهن وفصله ترى وخصاله قراء في عامين. قد اجمع الفقهاء ان مدة الارضاع عامين كاملين فيما يتعلق بالاحكام وبالنفقة لا فيما يتعلق باحكام الرضاعة التي تحرم ما يحرم بالنسب في مسائل الزواج. اذا في مدة الارضاع في الاحكام وفي النفقة عامين كاملين. وحين يعبر ربنا تبارك وتعالى عن المدة عبر عنها بنهايتها فقال وفصاله في عامين، لم يقل لإرضاعه لمدة عام. إذن عبر عن المدة بالغاية، عبر عنها بالنهاية، نهايتها عامين وفصاله في عامين. الفصال والفصل، فصل ترى فصال ترى الفصل، الفصل الشيء عن الشيء فيتميز يتباعد. ولذا سمي الفطيم من النعم اذا ابيت عن امه، وفطم يسمى الفصيل. فالفصيل اي الذي فصل عن امه وفصل. وخصاله في عمل ان اشكر لي ولوالدك، ان وصينا الانسان ان يشكر، فهي مفسره، ان هي مفسره للوصيه، ان وصيناه بالشكر، ان يشكر لي ولوالدك. وقرن الشكر لله تبارك وتعالى بالشكر للوالدين، وهذا امر غايه في الاهميه. وننبه الى ان كثيرا من الناس تاتي بواو العطف فيما يتعلق بالذات الالهيه، فيقول الرجل للرجل انا معتمد على الله وعليك، تركت هذا الامر لله ولك. هذه الواو العاطفه تفيد معنى الافراد. لذا نتهم العلماء وشيوخنا الافاض ان نقول انا معتمد على الله ثم عليك، هذا الامر تركته بين يديك، بين يدي الله ثم بين يديك، اشكر الله تبارك وتعالى ثم اشكرك، احمد الله تبارك وتعالى ثم احملك. اما في هذه الايه فيما يتعلق بشكر الوالدين فقد قرن الله تبارك وتعالى الشكر بواو العطف، امر غايه الغرابه وفي الاهميه. ان اشكرني ولوالدي، ولم يقل ثم، قال ولوالدي، في حين ان الترتيب لابد ان ياتي على التراخي، لان الله تبارك وتعالى خلقنا اولا ثم قام الادوان بالتربيه. فالشكر لله على نعمه الايمان، والشكر للابوين على نعمه التربيه. قال قائد سفيان بن عيينه ومن دعا لوالديه في ادبار الصلوات فقد شكر والديك، ولوالديك الي المصير. وكلمه الي المصير ترهيب، ترهيب، لانك اذا علمت ان المصير الى الله وانك اليه راجع، موقوف بين يديه مسؤول عن الصغائر والكبائر، اخذتك الرهبه، اخذتك الرهبه. وهو ربنا تبارك وتعالى يبين ان العاصي لهذا الامر في خطر عظيم. وصينا الانسان لوالديك، اشكر لي ولوالديك، الي المصير. ويجاهدك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. وجاهدك على ان تشرك بالمجاهده الشده والغلظه والمحاربه، المجاهده اجبار الاخر بالجهاد، ان تجهد وتجتهد في اقناعه بشيء او في اجباره على شيء او في تحويله من شيء الى شيء. فالمجاهده هنا تعني العمل الصعوب بكافه الوسائل، بالرفق وباللين وبالشده، بالطرد وبالقتال وبكل وسيله. فان شاهدك الوالدان على ان تشرك به ما ليس لك به علم، التعبير غريب، هل يمكن ان تشرك ما لك به علم وان هناك ما يعلم بانه مستحق للشرك؟ الكلام وان جاهدك ان تشرك به ما ليس لك به علم، اي بمعنى انه لم يمنحك علما او دليلا او برهانا على الشرك، بل هما يجاهدات على هذا الشرك تقليدا من اباك، لا علما ببخل او بدليل او بحجه، وانما المساله مساله تقليد. فان ساعدك على الاشراك تقليدا لان الشرك بغير علم، لا علم له. لك معنى المعنى الاخر ان الله تبارك وتعالى اراد نفي الشرك ونفي وجود الشرك اصلا بنفي العلم به، فنفي العلم بالشرك نفي لا. فان جاهدك على ان تشرك به ما ليس لك به علم اراد بنفي العلم نفي الشيء، فليس هناك ما يستحق الاشراك. ان جاهدك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. اذا طاعه الوالدين واجبه في كل شيء الا معصيه الله، لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. واكبر المعاصي واجلها خطرا هو الشرك. فاذا كان الوالدان لا يطاعان في الشرك فغيرهما اولى بعدم الطاعه. هل ربنا تبارك وتعالى يوصي بالوالدين ويامر بطاعه الوالدين في كل شيء؟ اما في الشرك فلا تطيعهما، وهما المستحقان للتعظيم والمستحقان للطاعه بعد الله تبارك وتعالى مباشره. اذا فغيرهما اولى بعدم الطاعه في معصيه الله. فان بلغ في التكريم لعدم طاعه مخلوق في معصيه الخالق لا تطيعهما. ويبين ربنا تبارك وتعالى عدم الطاعه بالابد وإلامه القول وخفض الجناح وعدم الاساءه بل والبر والمصاحبه بالمعروف. واستند الفقهاء في هذه الايه في بعض الامور فقال طاعه الوالدين لا تجد في ترك الفرائض، طاعه الوالدين لا تجد في الشرك، طاعه الوالدين لا تجد في المعاصي او الكبائر، وتجد طاعه الوالدين في جميع الامور المباحه كالزواج والطلاق والاكل والشرب واللبس والخروج والدخول والنوم في جميع الامور المباحه التي ليست لها من الفرائض. وتقف في الامور المندوبه، المندوبه ليست الفرائض، الامور المندوبه طاعات ايضا في الامور المندوبه بعدم الاتيان بها واجبه، واجبه ايضا. فاذا كان من المندوب ان تفعل كذا ثم امرك بعدم الزام وجبت الطاعه، لان المندوب ليس فريضه. حتى انهم قالوا ان في بعض الفرائض غير المتعينه كالجهاد، الجهاد فرض كفايه يجاهد فريق من الامه وفريق يحكم. فاذا تعين الجهاد على كل فرد وجب الجهاد على الكل. فان امرك والدك بعدم الجهاد في حاله وجوب الجهاد فرض عين فلا طاعه لكم. اما اذا كان الجهاد فرض كفايه واردت ان تخرج للجهاد فمنعك وامرك بالخروج وجب عليك الخروج، لان الفرض ليس فرض عين. جعلك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. اذا فمصاحبه الوالدين الكافرين في الدنيا تجب ان تكون بما يقتضيه الكرم وحسن الخلق والدعاء لهما بالاسلام ودعوتهما بالنيل والرزق بالاسلام والانه القول لهما وخفض الجناح لهما والعدم والتأدب في التخاطب معهما وطاعتهما في كل الامور المباحه ما عدا الشرك والمعاصي ولو كان كافرا، لان الله يقول صاحبهما في الدنيا معروفا والمعروف ما عرف حسنه بالعقل والشرع. صاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب اليه، اي واتبع طريق من اناب اليه، من رجع الي الى الله تبارك وتعالى بالطاعه والتوحيد والاخلاص. الايه امر لجميع الناس، الايه امر لجميع الناس، ولكنها نزلت في امر مخصوص، نزلت في امر مخصوص، والعبره كما قلنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. خصوص السبب الذي نزلت من هذه الايات سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول يفاخر به ويقول هذا خالي فدوني من المؤمن منكم خالا. سعد دعا له رسول الله اللهم اتقه دنياك واجب دعوته، فكان اذا رمى اصاب واذا دعي اجيب. استداه الدعوه. سعد بن ابي وقاص كان شابا من اوائل من اسلم، كان رابع اربعه واسلم على يد ابي بكر الصديق رضي الله عنه. قال له طلحه والزبير وعثمان سته اسلموا على يد ابي بكر منهم سعد بن ابي وقاص، وكان بارا بامه مشهورا في الجاهليه بدمه بامه. حين علمت الله باسلامه امتنعت عن الطعام ثلاثا. يا امي والله لقد علمت الناس اني اضرهم بامي. يا امي والله لو ان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت في ذكرها ولا كان خاصا. فلازم اقول الله تبارك وتعالى وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب اليه. اي يا سعد انت مامور باتباع ابي بكر فهو الذي اناب اليه واباك منك. وقيل اتبع سبيل من اناب اليه هو محمد عليه الصلاه والسلام خير من اناب الى الله واخطر من رجع الى الله. صاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون فأجازيك على إيمانك وبرك ومصاحبتك لهما بالمعروف وأجازيهما على كفرهما وعلى مجاهدتك على الشرك وهكذا. ثم إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وفي الآية حديث يؤيد ما ذهب إليه الفقهاء من وجود صلة الأبوين الكافرين فالشاب الذي يريد أن أبويه لا يصليان أو كافرين فيترك البيت أو لا يطاعمهما ولا يشاركهما ولا يجالسهما ويخرج من البيت هائما على وجهه أو ممنوع ليس من الشرع. ودليل الآية وحادثة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أثناء من أبي بكر الصديق وأمها قتيلة بنت عبد العزى غير أم عائشة. عائشة وأثناء بنات أبي بكر. عائشة أمها أم رومان قديمة الإسلام أسلمت مع أبي بكر. أما أسماء فأمها قتيلة بنت عبد العزى أمها كانت مشركة. فكانت تزور أسماء بالمدينة بعد الهجرة وأسماء مسلمة وهاجرت وتزوجت من زوين بن العوام حواري رسول الله. وجاءت هذه القتيلة المشركة لأسماء وخاصت أسماء وكانت ذهبت لرسول الله وقالت يا رسول الله جاءتني امي وهي راغبه عن الاسلام مشرك افعقلوها يا رسول الله؟ قال لها صلي لامك صلي امك. فامر خالد صلت الام المشركه ونزل قول الله تبارك وتعالى وامر ذلك ويقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على اخواتكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. عظمه الاسلام عظمة الرسالة عظمة القرآن رحمة الله تبارك وتعالى في صلة الرحم وارتباط وشية القرابة وعدم القطيعة وعدم التبادل وعدم التضارب حتى وإن كان الوالدين على غير دينك. إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ويأتي الكلام من لقمان لابنه ليبين قدرة الله تبارك وتعالى وليبين ان الله تبارك وتعالى لا تعصى عليه خافيه وان الله تبارك وتعالى يحاسب الانسان على الصغائر والكبائر. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. فيقول لقمان الحكيم لابنه يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في الصخره او في السماوات أو في الأرض يأتي الله إن الله لطيف خبير. وكلمة يا بني تكررت أكثر من مرة ليبين لك ربنا تبارك وتعالى أن الموعظة الحسنة باللين في القبر بتلقيح الفؤاد، بتحميل القلب، بالمودة والمحبة. فالحب هو أساس الدعوة. أما التفوت والتكاثر والاستكبار فلا يأتي بثماره. ولذا يقول الله تبارك وتعالى لحبيب المصطفى: خير داعي على الأرض، خير داعي لك في الدنيا، لست عليهم بمسيطر. يا بني المسا التقوا مثقال بالرص والرص، يختلف الاعراب. تقوا كائنة مثقال بالرص، انها الضمير من القصه، او انها التقوا مثقال خبر كان منصوب، انها التقوا مثقال حبه من خردل. فتكن من وكن الطائر دخل وكمله، والكلب الشيء المغطى. فتكن اي تغطى وتدخل وتختفي، كما يكن الطائر في مقنعه في عشه. فتكن او فتكن في صخره او في السماوات او في الارض، ياتي الله. هذا في امور لابد من التعلم فيها. اولا، حين ذكر الله تبارك وتعالى السماوات والارض، لما قال في صخره والصخره في الارض؟ يغني عنها قوله فتكن في السماوات او في الارض. فاذا كانت الصخره في السماوات فقد جاء ذكر السماوات، وان كانت الصخره في الارض فقد جاء ذكر الارض. قال بعض العلماء: كلمه صخره تفيد التاكيد وشده الاخفاء، لان الصخره صماء، فان كان فيها شيء فذلك اخفى ما يكون، بعكس الارض اذا حفرت وصلت الى باطنها. اما الصخره فهي صماء، فهو تاكيد لخفاء الشيء الذي يقدر ربنا تبارك وتعالى ان ياتي بيحبك. وقال بعضهم: ابدا، الصخره ليست في السماوات وليست في الارض، يعني بالله بل هي وراء سبع اراضين عليها ملك قائم. يعني هذه الصخره يعلم الله. ونقول: قد يكون المقصود بكلمه صخره الاجرام السماويه، فهي ليست في الارض وهي ليست في السماء، لأننا لم نصل إلى السماء الدنيا حتى، ولا نعرف أين هي، ولم نصل إليها العلم، لكن العلم وصل إلى القمر فوجده صخر، وصل إلى المريخ فوجده صخر، الكواكب الدنيا والنجوم والشموس صخور ملتهبة، منها ما هو ملتهب ومنها ما هو بارد كالقمر، لا نار فيه ولا ضوء، بل يستمد دمعه من الشمس. فربما المقصود بالصخرة هو ما بين السماء وما بين الارض من اجرام ملايين وملايين النجوم التي لا يعلم عددها الا الله تبارك وتعالى، والله اعلم بمراده. الامر الثاني: العلم انها ان تكن مثقال حبه من خردل، كلمه مثقال حبه اي وزن، ما يماثل وزن حبه من خردل، حبه الخردل لا وزن لها، هكذا قال العلماء في زمانهم وموازينهم. إذا وضعت حبة الخردل في ميزان مهما كان حساسا لا تأثر، فهي مثال للصغر، وعليه فتعبر هذه الكلمة عن الجواهر أي المواد الجواهر، تعبر أيضا عن الأعمال، عن الأعمال التي تمت الفسق المعصية الطاعة الحسنات السيئات. فإن كان المقصود بكلمة مثقال حبة من خردل الجواهر يصبح المعنى: يا بني التقى مثقال حبة من خردل مقسومة لك من الارتفاع، فتكن في السماوات أو في صخر أو في الأرض، يأتي الله بها ويسوقها إليك فتأتيك حيث أنت، فلا تشغل نفسك بالسعي على رزقي والسعي في الدنيا عن العبادة وعن الطاعة وعن أداء الفرائض، فرزقك سوف يأتيك. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: لا تقصر حملك، ما تقصر يكن وما ترزق يدك. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو فر احدكم من الرزق فرارا ومن الاسد لادركه رزقه حتى يدخل فيه. ويقول: لو كنت حالفا على شيء لحلفت على ثلاث، ما نقص هذا من صدقه، ولن تموت نفسي حتى تستوفي حلالها، ولن تموت نفسي حتى تستوفي رزقها. وربما سمعت من على الحليم المصطفى يقول: لا، واعمر اهلك من الصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أين تسأل نفسك للسعيد عن الرزق والبهد فيه والأمن لا تحمل أن الرزق. لا نسألك رزقا أي لا نسألك السعي على رزقك فنحن نرزقك. وآخرة إذا سمعنا لا يشغلك البر على الأرزاق عن طاعة الله وأداء الفرائض والعبادة. فمهما كان مقسوما لك لابد أن يأتي الله تبارك وتعالى به لا بشكلك ولكن بقدرته وبما كتبه لك. وإن كانت الكلمة مثقال حتى لا تعني الجراح ولما تعني الأعمال فالكلام في الطاعة والمعصية والحسنة والسيئة وهي فيها الترغيب والطريق. يا بني إن يلتقى مثقال حتى ثم القرطن أي انتقى الخصلة إن تكن الخصلة الحسن أو الخصلة السيئة أي الطاعة أو المعصية أي الحسنة أو السيئة مثقال حبة من خردل ستستخلها أو تأتيها في جوف الأرض أو في جوف صخرة أو تصعد إلى أبواب السماء فتأتي بحسن أو تأتي بمعصية يأتي بها الله يأتي بها الله ويحاسبك عليها فلا تفوته فائدة ولا يخفى عليه خافية. فإذا مثقال حبة من خردل تصديقا لقوله تبارك وتبارك وتعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا له ومن يعمل مثقال ذرة شرا. ان تكن مثقال حبة من خردل كتبه في سقراط او في السماوات او في الارض ياتي به الله ان الله لطيف خبير. لطيف واللطيف ما يصل علمه الى دقائق الاشياء. فعلم الله تبارك وتعالى ليس كعلم الناس بل هو علم ازلي ولا يزيد ولا ينقص ويستوي في علمه دقيق الامور وكبير الامور كبيرها وصغيرها. فهو اللطيف الذي يصل بعلمه الى ادق دقائق وتفاصيل الامور. خبير يعلم كل الاشياء. فالعالم يعلم الاشياء من الظاهر الخبير يعلم الاشياء من الباطن. فاذا انضافت الخبره الى العلم اصبح خبيرا. فالعالم يعلم الاشياء واصلها وفصلها وكذا وكذا. اما الخبير هو الذي علم بواطن الاشياء. فالله تبارك وتعالى لطيف خبير لا تخشى عليه خاصيه. ومهما كانت دقه الامور او دقه الاشياء سبحانه وتعالى يعلمها علما كليا وجزئيا علما تفصيليا. فما تسقط من ورقه الا يعلمه ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين هو الله. فيستمر لقمان في وعظ ابنه فيقول يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أرخوا يا أمين. والفوائد كثيرة في الصلاة والصيام كان مفروضا على كل الأمم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم والحج كذلك والزكاة كذلك. فالفرائض الخمس للإسلام هي فرائض من قبلنا أيضا وإن اختلفت الصورة. ولكن لقمان يأمر ابنه بأمرين فقط إقامة الصلاة بعد التوحيد وبعد النهي عن الشرك. أمره بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكأن هذين الأمرين هما أعظم الطاعات على الإطلاق. أعظم الطاعات على الإطلاق. فمن أقام الصلاة إذا فلا بد أن يكمل الطاعات الأخرى فهي تاج العبادة وهي أساس الصلة بين عبد ربه. أقم الصلاة أكمل نفسك وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ثم أكمل غيرك. وكأن لقمان يبين لابنه أن الأمور مرتبة وأن التدرج مطلوب وأن المسائل لا تؤخذ عمى أو عنفا أو نهيا أو بغير علم أو بغير ترتيب أو بغير تدبر. فأنت أولا من اللازم أن تكون موحدا لله. فإذا كنت موحدا لله تبارك وتعالى حقيقة التوحيد كنت عبدا وطنيا طاعة لله. ثم بعد ذلك إذا كنت بارا بوالديك فلا بد ان تكون بارا بجميع الخلائق. فمن لا خير فيه لوالديه لا خير فيه لاحد من الناس، لانه اذا لم يعلم ويقدر جهد الابوين في تربيته ولم يرد هذا المعروف فهو مع الناس اكثر جحود واكثر عقوق. اذا التخيط اول معرفه الله تبارك وتعالى، ثم بر الوالدين بعد ذلك، ثم اكمال النفس بحسن الصله بالله تبارك وتعالى، ثم اكمال الغير. فاذا لم تكن عارفا بالتوحيد ولا متعلما ولا موحدا حقيقه التوحيد، واذا كنت عاقا لوالديك عارفا منهما تاركا لهما غير حافظ او محافظ على الصلوات غير مقيم لهما، هل انت اهل للامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا يمكن. اذا فهناك ترتيب، اكمال النفس البشريه اولا، ان تكمل نفسك بالطاعات وبمعرفه الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك تتولى اكمال غيرك. يا بني اقم الصلاه، وقلنا ان اقام الصلاه ليس اداء الصلاه، بل اداء الصلاه على الوجه الذي يجب ان تؤدى عليه الصلاه، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رايتموني اصلي. وحين راى رجلا يصلي صلاه سريعه لا يتم فيها السجود او الركوع وجاء يسلم عليه، لم يسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اذهب فصلي فانك لم تصل. هذا الرجل ورجع وقيل له نفس المقال: ارجع فصلي فانك لم تصل مرة ثانية أو ثلاث مرات، ثم قال: يا رسول الله علمني، فالذي بعثك بالحق لا أعلم سوى ما رأيت. فقال: إذا قمت فاعتدل واقرأ ما معك من القرآن، فإذا ركعت فاطمئن راكعا، فإذا استويت فاطمئن قائما، فإذا سجدت فاطمئن ساجدا، فإذا جلست فاطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. ده أمر. الأمر الآخر أنه رأى رجلا في المسجد يصلي وهو في صلاته يعبث في لحيته، يعبث في لحيته وهو يصلي، فأشار إليه وقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فالصلاة ليست حركات، الصلاة ليست حركات أو رياضة، الصلاة عبادة، الصلاة وقوف عند الله بين يدي الله، فيها التكلم، فيها الخضوع، فيها الاطمئنان، فيها عدم العجلة. أرأيت إذا قابلت حبيبا لك وصديقا حبيبا فرأيت متعجلا في القيام وإنهاء اللقاء، أيسعده ذلك؟ أيسعده ذلك؟ ماذا تتعجل؟ في الانصراف إذا جلست مع من لا تحب، أو إذا جلست مع من تبغض أو من لا يعنيك في شيء، فما بالك بين يدي الخالق الرازق المعين الله؟ كيف تتعجل وانت بين يدي الله في رحمته وفي كنفه؟ لان العبد اذا اقبل على الله بوجهه اقبل الله عليه، واذا قال لك كبرت وقلت الحمد لله قال الله مناجيا لك: حمدني عبدي. ثم يقول في كتاب قراءتك: ولعبدي ما سالت. فكيف تتعجل؟ يا بني اقم الصلاه، اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. وكان الايه تشير الى ان الامر بالمعروف الناهي عن المنكر قد يصاب بعض الاذى من اجل ذلك، ولذا دائما وابدا يصاب الدعاء بهذا الحكم بالدعاء، ويصاب الدعاء بحق الحاقدين وتوجيه الاساءات، ويصاب الدعاء بإساءة سمعتهم والتأليس عليهم واتهامهم بغير جريمة. وكأن الداعي إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يؤذى حتى ممن يدعوه بالكلام الرخيص أو الكلام السيء، فكأنه مشير إلى أنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فاستعد للصبر على الأذى، أو تدعي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن هو قوي في ذات الله قادر على الصبر على الأذى. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من الفرائض العينية، ليس فرض عين على كل إنسان، من هنا يجب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتوقع ان يصيب ان يصاب ببعض الضرر والاذى، فعليه ان يصبر ولا يرجع على قدميه او على عقبيه. وامر الله عصبا عنهم واصبر على ما اصابك، هكذا قال العلماء. قال هو ليس من الامور المعزومه المفروضه، بل هي على الند وتتوقف على قوه العبد في ذات الله تبارك وتعالى وما احتماله للاذى. وقال بعض الناس بالقول لقمان ابنه واصبر على ما اصابك عامه، ليس كلام المعروف انها يعني المنكر، بل هي نصيحه عامه، انك اذا اصابتك مصيبه من فقر او مرض او فقد ابن او الى اخره، فعليك بالصبر واياك والجزع واياك والياس من رحمه الله، فان الصبر مفتاح الفرج. بالصبر يلين لك الحديد، وبالتقوى تبلغ ما تريد. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصاب، ان ذلك من عزم الامور، ذلك اقامه الصلاه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الاذى من عزم الامور. من عزم الامور مصدر في وضع المفعول، معنى ذلك ان هذه الاول الصلاه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الاذى مما عزمه الله تبارك وتعالى، اي من الامور المعزومه التي عزمها الله، اي قطعها وانقذها وفرضها على عباده. ان ذلك من عزم الامور، اي من الامور التي عزمها الله وما عزمه الله، اي ما اوجبه وفرضه على العباد، او هي في موضع الفاعل. ان ذلك من عزم الامور في موضع الفاعل، بمعنى اذا عزم الامر، لما الله تبارك وتعالى يقول فاذا عزم الامر، فاذا عزم الامر بمعنى ان الامر عزم، اي جد الامر والشدة الجد، فان ذلك من عزم الامور، او ذلك من خلق اهل العزائم واولي العزم من الرسل، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل. فلذا يقول لقمان لابنه يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الامور. ايها الاخ المسلم، لا زالت وصيه لقمان تقرا، وهي وصيه من الوصايا التي اجملها القران لنا تعليما لنا وتعريفا لنا وتنبيها لنا بما يجب ان يقوم عليه الناصح، سواء كان ناصحا لابنه او شيخا ناصحا لمريده او معلما ناصحا لتلميذه او ناصحا من الناس ينصح الاخر. اكمل نفسك ثم اكمل غيرك، وليكن برك بوالديك اذوى طاعه الله مباشره، فهما يستحقان التعظيم والطاعه بعد الباري سبحانه وتعالى. واياك وعقوق الوالدين، فإن عقوق الوالدين يعدل الشرك. أيها الأخ المسلم، وصية احفظها واقرأها واعمل بها ووصي أبناءك بها، ولعل الله تبارك وتعالى يتقبل منا وإياكم ويهدينا جميعا إلى سواء السبيل. فما زلنا في أبواب وصيات لقمان لابنه. يقول لقمان لابنه في فضائل وصيته: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور. الصعر ساء يصيب، البعير يلوي من عنقه، واستخدمت الكلمه بعد ذلك في كل لوي للعنق مهما كان سببه، وشاعت امالها في الكبش. اذا امال الرجل وجهه واعطى صفحه خده للناس تكبرا وتعاليا فهو اصعر. وقرات: ولا تصعص ولا تصاعص ولا تصعص وجهك للناس، او ولا تصعص خدك للناس. هذا الامر الذي يامر به لقمان ابنه ينهاه عن الكبر وعن الصيلاء وعن التعالي على الناس. ايضا قد يذكر الرجل عندك فتلمي عنقك الا ان تتكلم، سابقا للمحدث لك انك تحتقر من جاءت سيادته بين يديك. فمجرد إمالة الوجه عند ذكر رجل عندك لا يعني احتقار ذلك الرجل، وبحسب المجد من الشر ان يحتقر اخاه المسلم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، مرحا منقص في موضع الحال، اي حال كونك مختالا فخورا بطرا، والملح مختال يمشي بخيلاء. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ياتي على الناس زمان ليس فيهم الا اصعر او ابتر. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل صعار ملعون. والصعار الذي يصعر خده للناس بصفه مستمره، فهو متكبر على الناس، متعالي عليهم بماله او جاهه او قوته. وهناك الذي يتكبر بلا مناسبه، وهذا اشر الناس، فليس هناك ما يدعوه للكبر، ومع ذلك تجد ان الكبر في اخلاقه وقد امتلا صدره بالكبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، بل ويحشر المتكبرون يوم القيامة كحشيم الذر يفقد الناس لهوانهم على الله. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. يبين ربنا تبارك وتعالى علة النهي، علة النهي عن الكبر والخيلاء، أن الله تبارك وتعالى لا يحب كل مختال فخور، المختال الذي يتبختر في مشابه. وهذا الخلق قد يكون في الرجل وقد يكون أيضا في المرأة، فالتبختر في المشي وأجاب المرء بنفسه أو بذيه أو بما منحه الله تبارك وتعالى من نعم، ويأتي هذا على مشيته، فذاك هو الفخور المتساهل المختال. والفخور أيضا هو الذي يعدد النعم التي أعطاه الله إياها، ولكنه لا يشكر الله عليها، بل ولا ينسبها إلى الله، بل ينسبها إلى نفسه، فهو يستخدم بنفسه دائما، وقد علمه الله، بقوته وقد صححه الله، بماله وقد رزقه الله، بجاهه وقد أعده الله، فهو يعدد النعم وينسى ان العاطي والمانع هو الله. ولو شاء الله تبارك وتعالى لسلب، فمن الناس من يوصل ومنهم المسلوب. ان الله لا يحب كل مختال فخور، بعد ان يامر عن الخلق العظيم يامره بالخلق الجميل، فيقول له: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، ان انكر الاصوات وصوت الحمير. كانت العرب الجاهلية تتفخر بجهارة الصوت الكثير، وكلما كان الرجل ذا صوت كثير كان أعز، وكلما كان صوته خفيضا كان أذل، فكانوا يتفخرون بجهارة الصوت. فهو لقمان يبين لابنه ويقول: واقصد في مشيك واغضب من صوتك. القصد في المشي التوسط بين الإسراع المخل وبين التناوب، او المشي ببطء باسلوب يلفت نظر الناس، زياده في الخيلاء او التبخر او التناوب او التكاسل بغير مرض وبغير عله. والكلمه من قولهم: اقصد الغائبين اذا سدد فهمه نحو الرميع. فالقصد اصابه الهدف، والقصد التوسط بين الافراط وبين التفريط، والقصد الاعتدال. وقصد في مشي اي توسط في مشي بين الاسراع وبين التمرد. وينبهنا سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم فيقول: سرعه المشي تذهب بهاء المؤمن. سرعه المشي تذهب بهاء المؤمن. وما ورد عن مشي النبي صلى الله عليه وسلم ذاته هو القصد. فاذا رايت في حديث انه كان يسرع في ملا المشي او كانه ينصب من حد، فهذا هو التوسط وليس الإسراع المنهي عنه. واقصد في مشيك فذاك في أمور المشي في الطرقات، وقد تعلم أيضا المشي في كل شيء، الاعتدال في كل ذلك، لأن المشي عبر عنه في آيات أخرى في موضع آخر بالسعي على الأرزاق، حيث يقول له تبارك وتعالى: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالمشي قد يكون المشي المعتاد في الطرقات لقضاء الحوائج، وقد يكون المقصود بالمشي السعي عموما في أي شيء لأي غاية. إذا فهو يطلب من ابنه الاعتدال، يعتدل بين الإفراط وبين التخطيط، بين العجلة وبين التراخي. وقف في مشي واغض من صوتك، الغض الخفض، واقصد واقصد وقلل من بهالة صوتك، واغض من صوتك. غض الصوت من أدب النبوة، وهو أدب أدب الله تبارك وتعالى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لهم: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له من قبل كبير بعضكم لبعض، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأن ربنا تبارك وتعالى المتأدبين بهذا الأدب في حضرة سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم، فيقول: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فهو بشرهم لهم مغفرة ولهم أجر عظيم. أيها الأخ المسلم، هذه الوصايا والتي أوصى القرآن بها ابنه هي للعالم أجمع، ولولا أنها للعالم أجمع، ولولا أنها من الآداب التي أراد الله تبارك وتعالى أن يتأدب بها المؤمن، ما ذكرها لنا في كتابه العزيز. واخذ من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لصوت الحمير اللام هنا لام التأكيد، تأكيد على قبح صوت الحمار. وصوت الحمير من الأصوات العالية، وحين يقول الله تبارك وتعالى إن أنكر الأصوات، أقبح الأصوات. صوت الحمير ليس من ارتفاعه فقط، بل لأن صوت الحمير المرتفع له سبب. بينه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا سمعتم نهيق الحمير فتعرفوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانا. بل وقال أحد الحكماء من التابعين: صياح كل شيء تسبيح إلا صياح الحمير، لأن الله تبارك وتعالى ضرب به المثل في القبح، ولو كان تسبيحا ما ضرب الله تبارك وتعالى به مثلا في القبح. إن أنكر الأصوات والمنكر ما يرضيه العقل والشرع، المنكر كل قبيح يستقبحه العاقل وتستقبحه النفوس الذكية. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، أيضا وكأن الآية تشير إذا كان هناك شيء يخرع ويخشع لجهارة صوته لكان الحمار حق أن يخشع ويخاف. أنا أعلم من الله تبارك وتعالى للناس، وتدخين تبحى رفع الصوت في وجوه الخلائق في المخاطبة أو في المداحة أو حتى في المخاصمة. إذا فرفع الصوت ممنوع، من خلق الإسلام خفض الصوت للكبار احتراما والاستغراق تواضعا. إذا فرفع الصوت في كل الأحوال غير مطلوب إلا في حال خاصة، وهي رفع الصوت بالعلم للإسماع. وقد أفرد البخاري رضي الله عنه حديثا وبابا لهذا: من رفع صوته بالعلم، حيث نادى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من بعيد فيسمعهم حين رآهم يتوضؤون ولا يسبغون الوجوه في أقدامهم، حيث قال: ويل للأعقاب من النار. فرفع الصوت بالعلم للإسماع جائز، أما رفع الصوت في التخاطب، في الملاحات، في الخصام، في البدن، فذاك أمر أنكره القرآن وأنكره سيد الأنام، وليس من خلق الإسلام.